إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأمور المعينة على الصبر أن يتذكر الإنسان أن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما في حديث سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي وقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتديه نصيبه. قال وهب بن منبه: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الأمور المعينة على الصبر أن يعلم أنه على خير ما دام أنه صابر شاكر. فعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعباد الله المؤمنون دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. وقد جعل الله تعالى أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم، جعلها تعالى متاجر يربحون بها عليه، وجعلها طرقا يصلون منها إليه. وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الأمور المعينة على الصبر أن يعلم أنه إذا مرض أو ابتلي فإنه يجري عليه عمله الذي كان يعمله عندما كان صحيحا معافى. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظون فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الحاكم والذهبي والمناوي والألباني. ومما يعين على الصبر أن يتذكر أن الله أراد به خيرا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. فالإنسان يتعاهد أهله بالنفقة وما يروح به عنهم، والله تعالى يتعاهد عبده الذي يحبه بالبلاء. وكان رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، أي من جهة الاستدراج، وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها يوم القيامة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه السيوطي والألباني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن يتصل به، لأن العقوبة تكفر السيئات. فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه لا يشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه، وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة. ومن الأمور التي تعين على الصبر أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل، فيصيبه ما يصيبه من بلاء الدنيا فيصبر ويحتسب حتى يبلغها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان والألباني. ومن الأمور التي تعين على الصبر أن يتذكر العبد أن البلاء كفارة، وقد جاء في هذا كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أدم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. أخرجه البزار والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم والذهبي والألباني. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكير خبث الحديد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وصححه ابن حبان والألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وعاد شداد بن أوس رضي الله عنه رجلا مريضا فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له. أخرجه أحمد وصححه ابن كثير وحسنه الألباني. وعن مسلم بن يسار قال: كان أحدهم إذا برئ قيل: ليهنك الطهر، يعني الخلاص من الذنوب. ومما يعين على الصبر ملاحظة الثواب، فإذا لاحظ الثواب والأجر وحسن الجزاء فإنه يطمئن قلبه إلى ذلك وترتاض النفس ويخف عليه حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل لمشقة عظيمة حملها إذا لاحظ حسن العاقبة والظفر الذي يكون بعدها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة إما في الدنيا وإما في الآخرة، والنفوس مولعة بحب العاجل. وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، وعلى قدر التعب تكون الراحة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فينبغي أن يتذكر الإنسان دائما ما أعده الله عز وجل لأهل البلاء في الآخرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فهؤلاء الذين يلحظون هذا المعنى جيدا إذا وقع بهم البلاء فهم في غاية الصبر والرضا وتمام الشكر. عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء التي آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم، فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه وحسنه الهيثمي والألباني. فالعاقل لا يتمنى البلاء ولا يدعو به، ولكن إذا طرقه أمر من أمر الله فإنه يصبر ويحتسب. والعافية خير للمؤمن من البلاء في أيام سلامته، والبلاء مع الصبر والاحتساب خير للمؤمن من العافية في أيام شدته، حيث قدره الله عليه، وتقدير الله للمؤمن كله خير. قال إبراهيم بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رفسته بغلة فكسرت رجله، فقال: لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله مفاليس. ومثل هذا لا يقوله إلا رجل رشيد، فإنه أساء الظن بنفسه وأحسن الظن بربه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لو أنه قال له ذلك لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبة وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فأقولون: نعم. فأقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فأقولون: نعم. فأقول: ماذا قال عبدي؟ فأقولون: حمدك واسترجع. فأقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وحسنه البغوي وابن حجر والألباني. ومما يعين على الصبر أن يتلمح العبد المصاب ويتأمل ما في هذه المصيبة من الفوائد والمنافع، فإن الإنسان إذا لاحظ ما في مضامين المصيبة هانت عليه. وقد كثرت أمثال العرب في التعبير عن هذه الحقيقة، يقولون المصائب محك الرجال، ومن حكمهم المصيبة مهماز الشجاعة، ومن أمثالهم عند الشدائد يعرف الإخوان. ومما يعين على الصبر اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يسأل ربه أن يرزقه الصبر ويعينه على بليته، فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء. ومما يعين على الصبر أن نتذكر جيدا أن الجزع لا يجدي شيئا، وأن القلق والهم والحزن لا يرد قدرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال للأشعث بن قيس في مصيبة حلت به: إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك وأنت مأثوم. لا تجزعن إذا ما الأمر ضقت به ذرعا، ونم وتوسد فارغ البال، فبين غفوة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، وما اهتمامك بالمجد عليك وقد جرى القضاء بأرزاق وآجال. وفي ديوان الشافعي رحمه الله: سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، فادرئ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. وفي بعض الحكم: لماذا نلقي أنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة؟ وكثيرا ما يجلب الوهم والاحتمالات السيئة، كثيرا ما يجلب ذلك على العبد الكمد والألم والحسرة، ثم بعد ذلك تخور قواه وينكسر ويضعف، ولم يحصل شيء مما توهمه بعد. وقد تكون المصيبة صغيرة فيراها كبيرة ويتوهمها ماحقة، فلا يزال به ذلك حتى يطبق عليه الوهم ويعظم الخطب، فلا يكاد يهنأ بعيش. وقد قيل: إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبدو منه على علاته الهلع. وقال آخر: صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. فهذه كلها أمور تعين على الصبر، وهناك وسائل تعين على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. فمما يعين على الصبر عن المعصية علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. ومن الوسائل المعينة على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره تعالى إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك طاعته أو ارتكاب معاصيه. ومن الوسائل مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، ومن أطاعه وشكره زاده من نعمه وآلائه، ومنها خوف الله وخشية عقابه ورجاء مغفرته وثوابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه ورسوله. ومنها محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعصيته، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي داعي المحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. ومنها شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له، وقوة العلم بحسن عاقبة الطاعة وأثرها الطيب على النفس. ومن الوسائل المعينة على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة قصر الأمل وعلم المرء بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. ومنها مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. فهناك طرق لتحصيل الصبر عن المعاصي وطرق لتحصيل الصبر على الطاعات. الصبر عن المعاصي والسيئات ينشأ من أسباب عديدة، منها كما مر علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على ترك الذنوب والمعاصي ولو لم يعلق عليها وعيد العذاب. ومنها الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. ومنها مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه. وما تزهل الذنوب تزيل عنه نعمة النعمة حتى تسلب النعم كلها، عياذا بالله وليهذا بجنابه الرحيم. كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل النعم ويسلبها. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت من قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. ومن طرق تحصيل الصبر عن المعاصي خوف الله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع. ومنها شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه. فإن الذنوب تميت القلوب، والعبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنبا آخر نكت نكتة أخرى، وما تزال حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما. فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله. ومنها قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو عازم على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. ومنها مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام، وأعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعه شغلته بما يضره ولا بد. ومنها إثبات شجرة الإيمان في القلب، وهو الجامع لهذه الأسباب كلها. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم. وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما طرق تحصيل الصبر على الطاعات، فالصبر على الطاعة ينشأ من معرفة أسباب الصبر عن المعاصي التي مرت، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة. ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. وهناك طرق لتحصيل الصبر على المصيبة وعلى البلاء وأقدار الله المؤلمة، وهي كثيرة. منها معرفة جزائها وثوابها، ومنها العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها، ومنها الإيمان بالقدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق الإنسان المبتلى، فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. ومن هذه الطرق معرفة حق الله عليه في تلك البلوى، ومعرفة واجبه فيها من الصبر. وهذا لا خلاف بين الأمة عليه، أن واجب العبد عند المصيبة الصبر، أو هو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعف عليه. ومن طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة العلم بترتبها عليه بذنبه، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم أسباب دفع تلك المصيبة. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ومنها أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. ومنها أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه، فيذهب نفعه باطلا. ومنها أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم يحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومنها أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومنها أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت بعد الصبر الرضا والشكر، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.